التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قال نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إن الوجود العسكري الأمريكي المتزايد في الخليج يبرهن على مدى تصميم واشنطن على مواجهة مع إيران بسبب خططها النووية. تشيني الذي يزور حاملة الطائرات الأمريكية جون سي ستنس قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة قال إن واشنطن تبعث برسالة إلى الأصدقاء والخصوم على حد سواء من خلال وجود مجموعتي حاملتي طائرات هجوميتين في الخليج، مضيفا أن الولايات المتحدة ستقف مع آخرين لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية والهيمنة على المنطقة. تشيني قال أمام الجنود الأمريكيين في الحاملة إنه يريد منهم أن يعرفوا أن الشعب الأمريكي لا يدعم سياسة الانسحاب، وأكد عزم الإدارة الأمريكية إتمام المهمة والقيام بها على أكمل وجه والعودة بشرف، مشيرا إلى أن إيران ستتصدر محادثاته مع الزعماء العرب خلال زيارته للمنطقة. قال رئيس جمهورية العراق جلال طلباني إن العراق سيحتاج القوات الأمريكية والبريطانية لمساعدته في توفير الأمن لعام أو عامين آخرين. طلباني الذي كان يتحدث للطلبة في جامعة كامبريدج البريطانية عرب عن اعتقاده بأنه سيكون باستطاعة الحكومة العراقية تجنيد قواتها المسلحة وأن تقول وداعا لأصدقائها في غضون عام أو عامين. وكان طلباني قد أعرب عن أسفه لتنحي رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن منصبه. طلباني قال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع بلير في لندن إنه يشعر بالأسف حيال تنحي من وصفه بزعيم كبير للشعب البريطاني وصديق كبير للشعب العراقي، معتبرا إنه كان أحد أبطال تحرير العراق. قال وزير المالية البريطاني جوردون براون أنه آن الأوان لتشكيل جبهة جديدة في السياسة البريطانية أزاء العراق، وأكد أنه سيتعلم من الأخطاء التي ارتكبت هناك. براون قال لدى إعلانه ترشحه رسميا لرئاسة الوزراء في بريطانيا خلفا لتوني بلير أنه يتعين أن يكون هناك تأكيد أكبر على المصالحة السياسية والنمو الاقتصادي حتى يشعر العراقيون بأن لديهم رصيدا أكبر في المستقبل، وقال أنه سيستشير الحكومة العراقية والشعب في الأسابيع القليلة المقبلة قبل أن يطرح أفكارا جديدة. وأعرب براون في مؤتمر صحفي عن اعتقاده بأن تركيزه سيتحول خلال الشهور القلائل القادمة، وأعلن عزمه زيارة الشرق الأوسط والقوات البريطانية في المنطقة في الأسابيع المقبلة. قالت الشرطة العراقية أن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في انفجار شاحنة ملغومة قرب نقطة تفتيش جنوب بغداد. الشرطة أوضحت أن 5 من عناصر الشرطة بين قتل الانفجار الذي وقع قرب جسر ديالة. من جهته أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 مسلحين واعتقال 9 مشتبه بهم في غارات شنها جنوده استهدفت شبكات تفخيخ السيارات في العراق. بيان للجيش أفاد بأن عملية جرت صباح اليوم قرب التاجي شمال بغداد أسفرت عن قتل 4 مسلحين، مشيرا إلى أن أحد القتلى هو قائد خلية تفخيخ سيارات مشتبه به، زعم أن له صلة مع قيادة تنظيم القاعدة في العراق. قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون مع نظرائهم بجامعة الدول العربية يوم الاثنين لدعم مبادرة سلام عربية تهدف إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وكان نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز قد أكد أن بلاده ستكون مستعدة لإجراء محادثات جدية مع مجموعة من دول الجامعة العربية بشأن مبادرتهم. مسؤول إسرائيلي نقل عن بيريز قوله لوفد أمريكي يزور إسرائيل أن إسرائيل ستكون على استعداد لطرح عرضها الخاص إذا قام الجانب العربي بطرح الاقتراح من أجل إجراء محادثات جدية للتوصل إلى أرضية مشتركة، مشيرا إلى أن هذه فرصة لا ينبغي أن تضيع. اشتبكت فصائل فلسطينية متناحرة في قطاع غزة ما أدى إلى وقوع 6 إصابات في واحدة من أعنف المعارك التي شهدتها القطاع خلال أسابيع. مسؤولو أمن وشهود قالوا أن الاشتباكات اندلعت بعد أقل من 48 ساعة من بدء انتشار قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة بموجب خطة أمنية جديدة. حركة حماس قالت أن القتال بدأ قبل الفجر حين احتجز أفراد من قوات الأمن الوطني للرئيس الفلسطيني محمود عباس عضوا من الجناح العسكري للحركة، فيما قال مصدر من قوات الأمن الوطني أن الرجل احتجز للاشتباه في تورطه في إطلاق النار على قوات أمن خلال الليل. نفت إيران معلومات أفادت بأنها منعت زيارة مباغتة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمصنع تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم في موقع نطنز، رغم التزامها سابقا السماح بعمليات تفتيش مماثلة. المسؤول في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية أكد أن المفتشين يقومون بعملهم، مشيرا إلى أن بلاده لا تواجه أي مشكلة مع زيارات مفتشي الوكالة الذرية المستندة إلى معاهدة حظر الانتشار النووي. لكن دبلوماسيا في فيينا قال إن زيارة للمفتشين في 21 من نيسان انتهت بفشل كامل، وأكد أنه لم تحصل أي زيارات أخرى. الدبلوماسي قال إن زيارة مفاجئة تعني ضرورة التحرك بسرعة، مؤكدا أن الإيرانيين لم يسلموا السيارات اللازمة لذلك، ولم يسمحوا للمفتشين بدخول القاعات التي كانوا يريدون الوصول إليها. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
أجمل التحايا من فريال حسين والمخرج ديار بمرني، تأتيكم عبر إذاعة العراق الحر، ونتابع في هذه الفترة تقارير من مراسلين الذين يغطون لنا أبرز التطورات العراقية. فمن بغداد سنتابع آراء عدد من المواطنين بشأن اختيار حدث للاحتفال بالعيد الوطني العراقي، ونتعرف على أبرز ما نشر في الصحافة الكردية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حوارات حيث يستضيف الزميل نبيل الحيدري الفنان المسرحي رائد محسن. نبدأ من بغداد، حيث أثار قرار الحكومة بجعل 3 تشرين عيدا وطنيا للعراق أثار حالة من الاستغراب لدى المواطنين، فدخول العراق في عصبة الأمم المتحدة في هذا التاريخ لا يمثل حدثا مهما برأيهم، فالعديد منهم يتساءلون عن سبب تجاوز الحدث الأهم وهو قيام ثورة 14 تموز عام 58. ليلى أحمد استطلعت أراء عدد من المواطنين حول هذا الموضوع.
لكثرة الأحداث والمنعطفات السياسية في تاريخ العراق المعاصر، تباينت آراء المواطنين بشأن اختيار حدث يمثل يوما وطنيا تحتفل به الدولة العراقية والعراقيون سنويا. جاءت آراء المواطنين هذه بعد أن قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم 3 تشرين من كل عام عيدا وطنيا، وهو يؤرخ للعام 1932 الذي تم خلاله إعلان استقلال العراق وإنهاء الانتداب البريطاني عليه وانضمامه عضوا كاملا في عصبة الأمم. وقد تنوعت أهمية الأحداث لدى المواطنين لتكون عيدا وطنيا، فالمواطن عبد الرحمن فليفل يعتبر يوم 31 من شهر حزيران حدثا مهما وعهدا جديدا للعراق، وهو يمثل تاريخ ثورة 20.
يعني برأيي أقول العيد الوطني 31 حزيران، نرجع ثورة 20 في القرن الماضي، إيش تمثل لي بداية تحرر عهد جديد، إضافة لأنه خلال هذه الفترة شهدت تأسيس الجيش العراقي كمؤسسة رسمية تحمي الوطن.
قرار الحكومة بجعل 3 تشرين عيدا وطنيا أثار حالة من الاستغراب لدى مواطنين عدة، فدخول عصبة الأمم المتحدة لا يمثل عند العديد منهم حدثا مهما، وهم يتساءلون عن سبب تجاوز الحدث الأهم لديهم وهو قيام ثورة 14 تموز 1958، كما يقول المواطن فاضل عبد الرزاق.
من قرأت الخبر استغربت على أنه هذا التاريخ، أغلب الناس هذا التاريخ متعرف،
وأفضل أنا 14 تموز
هو البداية الحقيقية لانطلاقة العراق، يعني لأنه كان قبل هذا التاريخ العراق في فترة ما يعرف أمور. بعد 14 تموز النظام الجمهوري عرف شنو الديمقراطية وشنو الحرية وشنو الإنسان وشنو قيمة الإنسان. حقيقة انطلاقة الإنسان يوم 14 تموز، ف14 هو الأصح.
ولأن ثورة 14 من تموز التي قادها الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم تعد ثورة ضد الفقر والجهل بحسب الناشطة النسوية من النجف الأشرف ابتهال سميسم، فلهذا يفترض أن يحتفي بها العراقيون سنويا كعيد وطني لهم بحسب سميسم.
صحيح هي حوادث هنا هواية موجودة، بس لكثرة النكبات اللي موجودة على العراقيين، من يقولون نريد يوم للعراقيين يعني يصفن الشعب العراقي ويحتار، لأن أحداثه هواية، نكبات هواية، أمور هواية. لكن حسب التقائي التقينا بعدد من الناس اللي موجودين، أكثر ما كان موجود هو الظلم على الريف. فالريف هناك نقطة انطلاق راقية جدا من الظلم والإقطاع وما حدثت الأحداث الأولى في ثورة 14 تموز. ليش؟ لأنه أنطت يعني حرية للشخص ورفعت كثير من المظالم اللي موجودة ولو كانت بداياتها وبدأ استمر، بس أكو نقطة تحول راقية جدا.
آراء الشباب بشأن تحديد يوم للعيد الوطني اختلفت عن الجيل الأكبر منهم، فالشابة رنا حكمة ترى أن العراق عليه أن يحتفل العيد الوطني متى ما خرج منه ما أسمتهم بغير المخلصين له.
العيد الوطني يستحق خروج كل المخلصين البلد. هذا قدر نقول بالعامية الدين هبون بالشعب دمه وبماله، يعني إذا ما يستقل العراق الناس صدق يحبوه ما يعتبر عيد العراق.
وترفض الشابة سحر أن يكون للعراق عيد وطني في الوقت الحالي ما لم يتحقق الاستقرار ويتوقف العنف.
احنا لازم مفروض احنا ما نحتفل باي عيد، احنا يوميا ديموت، يعني ديموت مئات الالاف العراقيين عندنا، ليش نحتفل؟
خروج القوات الامريكيه من العراق يستحق ان يكون عيدا وطنيا لدى بعض الشباب.
نتمنى يصير عيد وطني خروج الاحتلال من العراق، ويكون عيد وطني كعيد الضحى كعيد رمضان، فهذا يسجع كانما عيد الاسلام كله خروج الاحتلال من العراق.
عيدنا كنا عيد العراقيين أجمع، اللي هو عيدنا اللي يصير هو خروج الاحتلال من البلد واطمئنان البلد، يعني عيش حياة سعيدة إن شاء الله.
ومنذ سقوط النظام عام 2003 توقف الاحتفال بالعيد الوطني لعدم تحديد يوم مناسب له. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر تتحول بكم إلى العمارة، حيث أقامت منظمة أكاديميو العراق الجديد بالتعاون مع بعض من منظمات المجتمع المدني مؤتمرا تحت شعار من أجل عراق خالي من الفساد الإداري. رئيس الهيئة الإدارية للمنظمة حسنين عبد اللطيف أشار إلى تنظيم 30 ورشة عمل في دوائر الدولة وعلى 3 مراحل للقضاء على ظاهرة الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية. مازن وحيد معه التفاصيل.
في جهود المؤسسات المدنية لمكافحة الفساد الإداري، أقامت منظمة أكاديميو العراق الجديد بالتعاون مع شبكة فعل المدنية العراقية ومركز تنمية المجتمع المدني العراقي مؤتمرا تحت شعار من أجل عراق خال من الفساد الإداري. تم خلاله استعراض نتائج استبيان للرأي أنجز خلال المرحلة الأولى من البرنامج، وفي ذلك تحدث لإذاعة العراق الحر رئيس الهيئة الإدارية للمنظمة حسنين عبد اللطيف.
قامت منظمة أكاديمية العراق الجديد بالتعاون مع مركز تنمية المجتمع المدني العراقي وشبكة فعل المدنية العراقية بإعداد التأهيلات الأولية لمشروع مكافحة الفساد الإداري، حيث تم في المرحلة الأولى توزيع 400 نسخة من الاستبيان على عامة الناس من موظفين دولة وقطاع خاص وعمال وكسبة. تم في هذا المؤتمر استعراض نتائج الاستبيان الذي أجري في المرحلة الأولى، وقيمت 30 ورشة في دوائر الدولة وعلى 3 مراحل.
وجرى خلال المؤتمر مطالبة الحكومة العراقية بجملة من الإجراءات قال عنها المحامي صادق حميد.
طالب المؤتمرون بضرورة أن يكون هنالك شخص مناسب يوضع في المكان المناسب الذي يتلائم مع كفاءته ومع مجال عمله، بالإضافة إلى هنالك جملة من الأمور تكاد تنجمع جميعا في ضرورة نهوض بواقع المحافظة وفي مختلف المجالات وتوفير الخدمات وتوفير فرص العمل من خلال تشكيل لجان تتولى عملية السعي إلى تشغيل أكبر عدد من العاطلين وتوفير فرص عمل لسد نسبة كبيرة من ظاهرة البطالة المتفشية في المحافظة. كما طالب المؤتمرون المسؤولين بالقيام بدورهم وأداء مهامهم بحسب السياقات القانونية المطلوبة منه.
وعن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمرون أوضح منسق شبكة فعل المدنية هادي لطيف.
التوصيات بالمؤتمر هذا هو تشكيل لجنة استشارية ضم أعضاء مجلس المحافظة، هيئة النزاهة، المفتش العام، الأحزاب، وأيضا منظمات المجتمع المدني. هذه اللجنة راح تجتمع دوريا وتتفق بيناتها، بعدها راح يكون لها لقاء مع لجنة مكافحة فساد إداري بالبرلمان. راح يكون اجتماع إن شاء الله بالشهر القادم، راح تكون ثمرة الحقيقية لإسماع أول مرة أولا لتبيان نشاط منظمات المجتمع المدني وخصوصا المنظمات المحلية عندنا، وثانيا يكون باب لمكافحة هذه الظاهرة بالمجتمع.
من جانبه عد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ميسان علي دواي عقد مثل هذه المؤتمرات ذو فائدة في الجوانب التثقيفية في مكافحة الفساد الإداري.
هذه المؤتمرات مفيدة إلى حد ما في إشاعة ثقافة النزاهة ورفض ثقافة الفساد، أما على المستوى الآخر العملي يجب أنه إشاعة العمل الميداني وتفعيل كل ما تتوصل إليه لجان النزاهة من قرارات ومن أوامر ومن غير ذلك. في الطرف الأول تقف أنه تنفيذ كل أعمال لجان النزاهة، وفي الطرف الثاني هذه المؤتمرات والندوات ورش العمل تشيع ثقافة النزاهة ورفض ثقافة الفساد الإداري والمالي، وهي مهمة جدا في هذا المجال.
يذكر أن عددا من مؤسسات المجتمع المدني العراقي تواصل تنفيذ برامج مكثفة للحد من آفة الفساد الإداري التي تعد من وسائل تفكك وتأخر المجتمعات. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر.
غشاك والثالي ترى وزاد وعذابك. الشاد والثالي ترى وزاد وادافع حين يا حبيبي انت نصيبي حين يا حبيبي انت نصيبي اقسم لك بحبنا ابد كل ذنب مالي كل ذنب مالي ما تم صبر عندي عندي بعد صدق يا غالي صدق يا غالي ما تم صبر عندي عندي بعد صدق يا غالي صدق يا غالي يمتى تمر يمي يمي وتجي وتشوف حالي يمتى تمر يمي يمي وتجي وتشوف حالي وأعرف سبب هجرك إلي ويرتاح بالي وأعرف سبب هجرك إلي ويرتاح بالي ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن إلى التعرف على أبرز ما نشرت الصحافة الكردية بصوت مصطفى صالح كريم.
ما زالت الصحف المحلية تغطي أنباء زيارة مسعود بازان رئيس إقليم كردستان إلى أوروبا، كما نشرت تقارير عن العملية الإرهابية التي استهدفت مقر وزارة الداخلية في أربيل ونشرت إذانات الأحزاب والمنظمات لهذه الجريمة، واهتمت أيضا بزيارة نائب الرئيس الأمريكي ديكتيري إلى العراق، ونشرت تصريحات رئيس الجمهورية جلال طالباني حول تأكيده على دور الحكومة العراقية في تدبير أمور المصالح الوطنية، أما الجامعة العربية بحسبه فعليها التنسيق مع الحكومة العراقية. ونقرأ في الصحف عناوين متعددة، منها ما جاء في صحيفة آرينا المستقلة التي نشرت في صفحتها الأولى القاعدة تهاجم بنجوين في نقطة حدودية وتقتل 2 حراس الحدود، وفي عنوان آخر تقول 360 طالبا إيرزيا يهربون من جامعة الموصل ومعاهدها خوفا من حياتهم على أثر التهديدات التي تلقوها. وصحيفة يوميات السليمانية ذكرت بأن الحكومة السويدية ستعيد المواطنين الكرد من محافظات السليمانية وأربيل ودهوك الذين لم يحصلوا لحد الآن على حق اللجوء. وصحيفة ماوخو نشرت البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية التي تدين فيه أي نوع من أنواع الضغط والتهديد على الإيزيين، وشددت على أن المسيء سيعاقب فوق القانون. وصحيفة بيجا الموقع نشرت خبرا حول عثور مفاليز الأمن في كلاب على مخبئ للأسلحة في أحد البيوت. وصحيفة شاودير التي تصدر عن المنظمات الديمقراطية نشرت البيان الذي حصلت عليه والصادر من الجماعة الإسلامية التي يترأسها ملا علي بافي يمنع بموجبه النظر إلى القنوات الإعلامية والفضائية والتلفزيونية التي تعرض صورا خلاعية. وبحسب تقرير للصحيفة أن الشبكة الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها كانت تنوي اغتيال الملا بختيار مسؤول مكتب المنظمات الديمقراطية. وصحيفة ريبازي آزادي التي يصدرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني نشرت صور المتظاهرات في السليمانية اللائي اشتركنا في مسيرة للتنديد بقتلة الفتاة الإيزدية الدعاء. وصحيفة هاولات المستقلة نشرت في صفحتها الأولى ملفات تجسسية ل23 من مستشاري أفواج الدفاع الوطني السارق الذين كان النظام قد جندهم للقتال ضد الكرد. وصحيفة كردستان نشرت خبر زيارة الرئيس طالباني إلى لندن وقالت من المقرر إلقاء محاضرة في جامعة كامبريدج، كما نشرت تقريرا صحفيا عن المؤتمر الوطني للصحفيين المنعقد في أربيل بإشراف الاتحاد الدولي للصحفيين لتبني استراتيجية حماية الصحفيين. وصحيفة خبات التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني فقد نشرت رسالة مسعود بارزاني رئيس الإقليم المتوجهة إلى المتظاهرين الإيزديين في بروكسل، كما نشرت الصحيفة قرار مجلس الوزراء العراقي بجعل 16 من آيار من كل عام ذكرى المقابر الجماعية في العراق. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من أربيل، حيث اختتم مؤتمر السلام الخاص بالعاملين في المجال الإعلامي أعماله يوم الجمعة. أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أيدن وايت اعتبر نتائج المؤتمر تاريخية لكونها نوع من التحدي لكل الأشخاص الذين يقومون بتهديد وقتل الصحفيين. وايت أكد على أن المؤتمر تبنى استراتيجية أمنية وطنية وموقفا واضحا لحماية الصحفيين من أعمال العنف. شمر رمضان معه التفاصيل.
أنهى مؤتمر السلام الخاص بالعاملين في المجال الإعلامي والذي نظم من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين في أربيل أعماله، وأعلن عن التوصل إلى خطة وطنية عراقية لسلامة الصحفيين. الخطة الوطنية هذه تتضمن عناصر ثلاثة رئيسية، هي تأسيس مجموعة أمن وسلامة الإعلام العراقي، وتأسيس هيكل وطني مكون من مكاتب للسلامة لتقليل المخاطر التي تستهدف قطاع الإعلام، وجمع مساعدات لصندوق تضامن وطني لمساعدة الإعلاميين الضحايا وأسرهم. وفي ختام أعمال المؤتمر الذي استمر على مدى يومي 10 و11 من أيار الجاري، تحدث لإذاعة العراق الحر أيدن وايت أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين عن تصوراته بشأن نجاح الخطة.
I think the outcome of the conference is a historic agreement to challenge those people who are killing journalists and threatening media throughout the country.
إن في الحقيقة إن نتائج المؤتمر هذه هي نتائج تاريخية، كونها تحدي لكل الأشخاص الذين يقتلون أو يقومون بالتهديد الصحفيين والرجال الإعلام. النتيجة كانت تبني استراتيجية أمنية وطنية والتي اجتمعت فيه رجال الإعلام والصحافة ورجال السلطة لتبني موقف لحماية الصحفيين من الأعمال التي القتل والتي يصيبون به. لا أحد يمكنه ضمان 100% للعاملين في المجال الصحافة والإعلام في العراق سلامته 100%، ولكن يمكننا العمل أكثر لتقليل المخاطر، كما يمكننا حث الحكومة وأن نطلب منه بتوفير سلامة أكثر بمصادره وموارده المحدودة لتوفير سلامة أكثر للصحفيين. أنا متأكد من أن سوف نرى نتائج جيدة قريبا.
ما الذي تتضمنه الاستراتيجية من نقاط عملية؟ يعني الحديث هنا عن تأسيس منظمة، الحديث هنا عن بعض التفاصيل، تفاصيل هذه الاستراتيجية.
What we're going to try to do is we're going to try to introduce formal safety training for journalists.
مثلا يمكننا توفير دورات تدريبية لرجال الصحافة والإعلام، كما نقوم بتوفير أدوات وأجهزة السلامة. نحاول تحسين أحوال السلامة في مكاتب ومؤسسات الصحافة والإعلام. في هذا الوقت أيضا نحاول جاهدا عمل الحوارات بناء بين الحكومة العراقية من جهة، ممثلة بالسيد رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع من جهة، وبين رجال الإعلام والصحافة من جهة أخرى. مبدئيا سوف نجتمع مرة ثانية في 31 من شهر تموز، وتكون هناك المؤتمر الافتتاحي في ذلك الوقت، ومن ثم افتتاح مكاتب السلامة في بغداد وأربيل وطبعا بصرة أيضا، وهكذا سوف نبدأ بأعمالنا.
شهاب التميمي نقيب الصحفيين العراقيين تحدث من جانبه عن الخطة بقوله:
دارت مناقشات مسهبة أسفرت عن الاتفاق على تأسيس مجموعة عراقية أو هيئة عراقية أو منظمة عراقية ينبثق من الوسط الصحفي الإعلامي لكي تتولى إيجاد الشروط والمستلزمات التي تحافظ على حياتهم وتضمن إداءهم واجباتهم الإعلامية بنوع من السلامة في ظل هذه الأوضاع المضطربة في العراق.
المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي أبدى من جانبه استعداد الوزارة لتأمين الحماية للإعلاميين ومؤسساتهم.
عندنا احنا استعداد لتقديم رخص الأسلحة، أعطيناهم الأولوية في الحصول على رخص الأسلحة في حالات التحركات الخطرة، نحن على استعداد لتأمين الحماية لهم. أنا بشكل شخصي لا أجد جانبا عملانيا في مقترح تأسيس مجموعة حماية تتحول إلى شركة أمنية طرح بهذا الاتجاه. في الوقت الحاضر ما أصور هكذا تشكيل يحتاج نضجا أكبر ومناقشات أوسع.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يقوم نائب الرئيس الأمريكي دوك تشيني بجولة في المنطقة بعد أقل من أسبوع على مشاركة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس في مؤتمر شرم الشيخ حول العراق. وبعد زيارة تشيني غير المعلنة للعراق، واصل جولته التي تشمل أيضا الإمارات العربية والسعودية ومصر والأردن. وتتمثل مهمته بحسب ما أفادت التقارير في حشد تأييد هذه الدول للجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار في العراق. حول هذا الموضوع عدت إذاعة العراق الحر التقرير التالي، نسمعه بصوت فارس عمر.
حظي اللقاء الذي جرى بين رايز ونظيرها السوري وليد المعلم على هامش مؤتمر شرم الشيخ باهتمام واسع من المراقبين ووسائل الإعلام، وتوقع كثيرون لبعض الوقت أن تعقد رايز لقاء مع وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أيضا، ولكن فرصة مثل هذا اللقاء فاتت عندما انسحب متكي من مأدبة عشاء في شرم الشيخ مستاء من ثوب عازفة كمان أوكرانية عده فاضحا بحسب ما أفادت التقارير في حينه. رايز قللت وقت ذاك من شأن الفرصة الضائعة.
حسنا، اسألوا متكي نفسه لماذا لم يحاول. انظروا، ليس من عادتي ملاحقة الآخرين، لكني أرى أننا عقدنا مؤتمرا جيدا جدا هنا، والاتصالات التي أجريتها كانت ممتازة.
ولكن هل انقلبت الأدوار؟ هل إدارة الرئيس جورج بوش هي التي تركض وراء إيران للتحادث معها، وإيران التي تمانع؟ وهل إيران هي الجادة الرئيسية للوصول إلى الاستقرار في العراق عبرها؟ يرى الخبير جيمس فيليبس من مؤسسة هيريتاج فاونديشن الأمريكية للأبحاث السياسية أن الفرصة التي ضاعت في شرم الشيخ تبين أن إيران لا يمكن أن تقدم مساهمة يعتد بها في إعادة الاستقرار إلى العراق.
أبدت وزيرة الخارجية رايس استعدادها للتحادث مع الإيرانيين بشأن العراق، وقد أداروا لها ظهرهم. أعتقد بأن هذا مؤشر إلى أن إمكانية التقدم ضئيلة في هذا المجال، واعتبر أن إيران جزء من المشكلة في العراق، وهي ليست مستعدة لأن تكون جزءا من حل يمكن أن تقبل به الولايات المتحدة.
And it's not willing to be part of a solution that the U.S. could accept.
إذا كان فيليبس مصيبا فيما يذهب إليه من أن إيران جزء من المشكلة في العراق، سيتعين عليها في هذه الحالة أن تتخذ خطوتين للمساهمة في استقرار العراق. أولهما أن تكف عن تأجيج العنف الطائفي الذي تتهمها واشنطن بالضلوع فيه، والخطوة الثانية أن تتخذ طهران مواقف إيجابية مثل الإعلان عن دعمها لجميع المكونات الممثلة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة نوري المالكي. الباحث السياسي فيليبس يرى أن إيران ليست مستعدة بعد لاتخاذ مثل هذه الخطوات، ولكن تحولا كبيرا كهذا في السياسة الإيرانية لن يكون جائزا إلا إذا حصلت طهران على مقابل بحسب كارا أونغ، وهي محللة مختصة بالسياسة الإيرانية في مركز مراقبة التسلح وحظر الانتشار في واشنطن.
هذا ممكن بكل تأكيد، ولكن إيران تريد شيئا في المقابل، فهي من حيث الأساس ليس لديها مصلحة في اتخاذ موقف إيجابي ما لم تتلقى ضمانة أمنية من نوع ما بأن الولايات المتحدة لن تهاجمها، ولكن هذا التهديد المضمر بالخيار العسكري يدفع إيران على ما أظن إلى الاستمرار في رغبتها برؤية الولايات المتحدة غارقة في مستنقع العراق. بالتالي فمن دون إعطاء إيران ضمانة أمنية بعدم مهاجمتها سيكون لديها شيء من الممانعة إزاء التعاطي إيجابيا مع ملف العراق.
وتؤكد المحلل أونغ أن التفاهم الأمريكي الإيراني ضروري لإحلال الاستقرار في العراق، على أن يكون ذلك في إطار استراتيجية شاملة للشرق الأوسط. وهي تضيف أن إدارة بوش بدأت تسعى بالفعل إلى تحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى زيارات وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس للمنطقة، ثم رايز والآن تشيني. وترى أونغ أن في هذا اعترافا ضمنيا من الإدارة الأمريكية بضرورة تغيير سياساتها في الشرق الأوسط. ولكن إيران تجاهلت مطالب الأمم المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم، وواشنطن تتهمها بصب الزيت على أعمال العنف الطائفي في العراق. وإدارة بوش قالت مرارا أن فتح قنوات مع إيران سيكون بمثابة مكافأة على سلوك سيء.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم من أتهوك، وبمناسبة الذكرى الأولى لتوحيد الإدارتين الكرديتين في كردستان العراق، قام مراسلنا عبد الخالق سلطان باستطلاع أراء عدد من الإعلاميين حول أبرز الإنجازات التي قدمتها الحكومة الموحدة خلال هذه الفترة. الإعلامي بشار الكيكي يرى أن أبرز ما قامت به الحكومة الكردستانية هو توحيد الخطاب السياسي الكردي.
يمكن القول بأن الإدارة الكردستانية في ذكرى العام الأول لتوحيدها قد حققت مكاسب مهمة. المكسب المهم هو أنها وحدت الخطاب السياسي قبل الخطاب أو العمل الإداري، لأن الحكومة هي حكومة ائتلافية وحكومة وحدة وطنية، وهي حكومة كردستانية بحتة تتألف من الأحزاب السياسية الرئيسية المؤتلفة في الساحة الكردستانية.
ويرى الكيكي
حكومة أقليم كردستان في عامها الأول حققت نجاحات جيدة، وهناك أخرى في الطريق أيضا، لأن برنامج عملها لم يكتمل لحد الآن، فلا زالت بعض الوزارات المهمة لم تتوحد، ولكن ليست هنالك حسب اعتقادي مشاكل سياسية إن صح التعبير، وإنما مشاكل فنية وإدارية تتعلق ببعض القوانين التي قد اتخذت من قبل الإدارة، وهي بحاجة إلى صيغة فنية معقولة لكي تتلائم مع بعضها. من الناحية الخدمية لنقل هنالك إنجازات ومشاريع كبيرة، منها استراتيجية ومنها ما هي آنية أي خدمية. الشيء المهم هو أن هذه الحكومة قد أصرت وحققت قانون الاستثمار.
أما مدير قسم الأخبار في تلفزيون كردستان الصحفي إسماعيل طاهر فإنه يرى أن توحيد الإدارتين بحد ذاته يعد نقلة نوعية.
توحيد إدارتي حكومة أقليم كردستان في كل من السليمانية وهولير، وكان التوحيد بحد ذاتها عملية أو نقلة نوعية في أداء حكومة أقليم كردستان، وتمكنت من القفز على عدد كثير أو كبير من المعوقات التي كانت تعترض طريق تقديم الخدمات إلى المواطن الكردستاني.
ولكنه يرى أن عدم توحيد أربع وزارات أدت إلى ظهور معوقات مثل صرف الأموال.
أداء حكومة أقليم كردستان الموحدة بعد عملية التوحيد بشكل عام يعني تطور إلى حد ما، لكن الوزارات المتبقية وعددها أربع وزارات التي لم تتوحد بشكل كامل يعني أبقت على عدد من المعوقات، منها مسألة توحيد جيش كردستان أو بشمرجة كردستان في وزارة واحدة، وأيضا هنالك معوقات صرف الأموال والمبالغ اللازمة للمشاريع من خلال عدم توحيد وزارتي المالية في كل من السليمانية وهولير. نحن يعني ننتظر عملية توحيد هذه الوزارات أيضا لتكتمل الصورة، أداء حكومة أقليم كردستان من الجانب السياسي والدبلوماسي تمكنت من أداء واجبها بشكل جيد. أيضا الخدمات تطورت. يعني الشيء البارز الذي حدث هو إخراج تقديم الخدمات من مراكز المدن الكبيرة أو مراكز المحافظات دهوك أربيل سليمانية إلى النواحي والأقضية والمجمعات. ولكن أيضا هنالك بعض الخلل من ناحية بناء القرى. أنا بتصوري بناء القرى سيكون يعني خطوة هامة من أجل تخفيف العبء على المدن.
عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وأسادتي فأترككم مع برنامج حوارات، حيث يستضيف نبيل الحيدري الفنان المسرحي رائد محسن للحديث عن الإرث الإبداعي للمسرح العراقي.
حوارات
حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حقيقة هذا كان امتياز المبدع العراقي والمسرحي تحديدا في تأثيره على المشاهد. يعني في السبعينات كان مو أي واحد يصعد على المسرح، كان اللي يصعد على المسرح فد شيء. أنا تتصوره كأي إله يوقف على المسرح يؤثر عليك تأثير مباشر ويأمرك أن تستقبل من عنده أشياء، مسيطر عليك بشكل كامل، يضحكك يضحكك، يبتشيك يبتشيك، يعلمك يعلمك. أنا هذه تعلمتها القضية أو خلال مشاهداتي لعروض فرقة المسرح الفني الحديث. يعني لما كنت أشوف خليل شوقي على المسرح، أشوف فاضل خليل على المسرح، أشوف زينب، ناهد الرماح، يوسف العاني، سامي عبد الحميد، أقول ذولا ما معقول أبشر، وأنا صغير بالعمر، يعني أقول ذولا شنو ذولا. يعني هيك يعني أتذكر فد مرة واحد من الممثلين كان صديق أخوي، فرحت دخلت ورا الكواليس، لزمت الخليل شوقي إيش مني ده أقول هذا بشر يعني معقولة يعني.
لا يختلف على ما امتلكه المسرح العراقي من إرث إبداعي مميز يدعو كل من عايشه أو تابعه أو تتلمذ على يد مبدعيه أن يستعيد ذاك المجد ويحوله إلى منار يثير نوازع العطاء والإبداع للأجيال المتتالية. الفنان المسرحي رائد محسن أصيب بعدوى الفن والإخلاص له مذ تعرف على قدسية وسحر خشبة المسرح ونجومه الأوائل، فوظف تلك العدوى وتسلح بها وهو يدخل مسرح أكاديمية الفنون الجميلة ويتأثر بأساتذة الثمانينات هناك وأهمهم الفنان المسرحي دكتور عوني كرومي. حوار هذا اليوم عن حب الفن وحب المسرح وحب الحياة، الفنان المسرحي رائد محسن، مرحبا بكم.
أعتقد الأثر الرئيسي بحياتي الفنية والثقافية وحتى الإنسانية شخص الله يرحمه مبدع كبير اسمه عوني كرومي الله يرحمه. دخلت أني للكلية سنة 81 واشتغلت أول مسرحية مع الدكتور عوني، مسرحية اسمها الغائب. كانت هذه المسرحية بداية الحرب العراقية الإيرانية، المسرحية كانت ضد الحرب ضد الموت ضد كل تفاصيل قتل الإنسان كائن من يكون، وكانت محاولة لوأدة من البداية. يعني جو شافوا جنرال بروفر فقال له لا هذا العرض ما يقدم. يعني اتذكر عن الجمله قالوا لي يا عوني، قالوا له عوني، قال له عوني اجيب البعثيه طلعوا كل شلالك من هنا.
يعني اذا في عمر مبكر تواجهت مع هذه المرحله ربما هي تصنع شخصيه المصر على ان يحترم فنه ويقدم فنه، وهذه صفه لرائد محسن. كيف اكتملت شخصيه وانت شاب غر في ذلك الوقت؟
يعني حقيقه انه هذه القضيه اللي صارت بالغائب يعني شكلت عندي نقطة تذكير على الأقل، مو نقطة تحول، لأنه يعني بعد ما صاير شيء يعني أساس. نقطة تذكير بمنطقة كانت مظلمة أو غامضة بالنسبة لي. مرينا ورا سنة سنتين أيضا وأنا بالكلية اشتغلت عمل ضخم جدا، يعني يعتبر من الأعمال المهمة في المسرح العراقي اللي هي مسرحية اسمها الإنسان الطيب، أيضا إخراج الدكتور عوني كرومي.
برخت يا
برخت جاب بي عمالقة المسرح العراقي، يعني ابتداءً بيوسف العاني، خليل شوقي، سامي عبد الحميد، جعفر السعدي. كان عمل مشترك بين فرقة المسرح الفني الحديث والمسرح الشعبي. قبل هاي القضية عوني من عوله هذا العمل الغائب ومن عوله عمل ثاني بالكلية اسمه نزول عشتار للعالم السفلي، اتهموه لعوني وهو رجل مسيحي الكل يعرف، اتهموه بالطائفية انه تحشد اللطم ذيك الفترة. قالهم هذه سمة من سمات البابليين يا اخوان، يعني هاي مو من عندي، قلهم راجعوا التاريخ، انا رجل مسيحي شنو علاقتي باللطم؟ منع العمل. فعوني صارت عند ردة فعل عمليا متتالية، ترفض له، ترك العمل لمدة سنتين. أنا تلميذك وهو أستاذي من الأول لحد ما تخرجت، وعلاقتنا جدا وطيدة، يعني علاقة محبة وثقافة وأستاذ وطالبة هو يقول لي أنا أشوف شبابي بيكم، أنا أقول لي أشوف النموذج يمكن أتمنى أكون مثلك مثلا.
دعني أشاكس، ألا تجتمع في صفة القصر وضالة القامة
يمكن يمكن, يمكن 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 هو شوية طول من عجل
الله يرحمه.
زين بدأ يشتغل بالدجاج، عوني ترك العملية، مزرعة ما زوجته مهندس زراعية، هذا مزرعة هذا مشتغل بالدجاج. فقلت له دكتور عوني قد يوم أنا هيك أشاكسه، قلت له معقولة هزموك يعني هالسهولة هذه؟ عوني من يستفز يصير رأسا وجهه يصير أحمر يمتعب جدا. فباو علي قال لي من أمه؟ قلت له من أمه ما تعرفه؟ أنا يا بالسيارة ما نخاف يعني، يعني لا أكو تسجيل ولا. قلت له من أمه ما تعرفه؟ صفن هو صفنة طويلة. قال لي لا رائد ما يهزموني. فعلا ورا شهرين أو ثلاثة شهر جاب هذا الإنسان الطيب، كان مشروع الإنسان الطيب بناء على كلمة من عندي وهو يقولها دائما، وأنا طالب عندك لا زال يعني.
بس كنت محرض بشكل
من بالضبط محرضة إبداعيا وفكريا، لأن عوني خامة هائلة ومنجز كبير يعني بالمسرح العراقي. فإحنا بدينا نشتغل في مسرح 60 كرسي، فرقة المسرح الشعبي، بدينا نأسس
في شارع السعدون،
في شارع السعدون في الطابق الثالث بدينا نأسس مصنع ثقافي سري. يعني هذا العملية أقول لك استمرت من 84 لحد 90 سري، لأنه ضد الحرب مع الإنسان يعني
مع الثقافة،
مع الثقافة.
أنا كان تجربة يعني أنا واجتمع عندها وتحت مظلتها عدد كبير من المثقفين العراقيين بمختلف المشارب، لكن جمعتهم احترام ثقافة واحترام الفكر ومحاولة إنجاز وتأسيس هوية ثقافية عراقية. في فترة كان أكو فعلا شيء من الحصار وال
كانت اكو تعبئه للحرب، اعمال تعبويه كانت بدايه الحقيقيه للمسرح التجاري بديش الفتره حقيقه. فاحنا كنا مو نصد بس كنا نقول ما زلنا باقين، ما زلنا ننتج ثقافه، ما زلنا ننتج وعي، ما زلنا نخاف على المواطن العراقي من قشمره يعني من كذب عليه من خلال العروض هذه الهابطه. على قولت هو الوزير بديش الفتره يقول احنا نريد نضحك الناس، الناس ضايجه يعني حتى تنسى قضية الحرب، وكأنه الحرب تنهيها يعني عرض مسرحي أو الناس الدمار الحزن اللي بالقلب الموجود بالموت اليوم اللي كان يصير ما معقول ينسي من خلال عرض مسرحي.
حوارات
رائد محسن، لنقطع هذه اللقطة ونفتح لقطة هذا اليوم، موت وعنف وارتباك وتهديد بشكل من أشكال ربما لمعالم الثقافة ورسالة الثقافة، كيف تقارن بين الحالين والبيئتين في توقيتين مختلفين؟
يعني أنا أعتقد هي من زمن الحرب العراقية الإيرانية أعتقد هناك تنويع على الموت العراقي أكثر من لون من ألوان الموت العراقي. يعني مرة بالحرب العراقية الإيرانية، مرة بالحرب الخليج الثانية، مرة بالحصار اللي استمر 13 سنة، والآن هذا النوع الجديد اللي ما يعرف العالم كله، هذا نوع جديد ونوع قاسي جدا. فأكيد التجربة العراقية خلال 25 سنة تجربة عراقية ما مر بها أي بلد بالكون، لكن أحكي عن نفسي ومجموعة من الزملاء ما زلنا ننتج ثقافة زينة، ما زلنا نريد نوصل صوتنا للعالم، صوتنا المختلف عما يحدث يوميا، صوت الموت والقتل والإرهاب والمفخخات، ما زلنا نقول ونطلع بالمهرجانات العربية نقول ترى احنا موجودين، ما زلنا نشتغل، التشكيلي ايضا موجود في الداخل وده يشتغل، الموسيقي ايضا موجود بالداخل وده يشتغل، الشاعر والروائي كنا موجودين على قلتنا. صح اكو هجرة كبيرة،
لا تخشى ان الجمهور ايضا بدأ ينحسر ويقل بسبب نفس الظروف الضاغطة؟
هو اكيد الجمهور انحسر، لان احنا الان عروضنا في بغداد لما تصير عندنا عرض مسرحي نعرض الساعة 1 الظهر. أنا أعتقد المسرح مسرح طقس متكامل، يعني ابتداء من ساعة العرض يعني الليل واحدة من امتيازاته أن يكون به مسرح. فبالتالي إحنا أول شيء خسرنا أنه هذا الطقس صار شوية مثلوم، بس مع ذلك إحنا نعتقد هذا ما يدعو أن نبطل، يعني إحنا مصرين على الاستمرار، مستمرين على البقاء، وإحنا راصدين للحدث اليومي اللي بيصير في العراق.
هذا كان واحد من محاولة استفزازي لك، يعني في فترات ربما في السبعينات أذكر صارت دعوة لشباب مثقفين ومسرحيين أن يقيموا المسرح الشعبي، أن المسرح يذهب للناس للقرية وللمقهى وللدربونة وللمدينة الريفية البعيدة. هذا كان طقس يبشر ويؤسس لتثقيف الناس بالاقتراب من المسرح. هل تجد أن البيئة ملائمة للتفكير بنفس الطريقة طالما أكو روح وثابة وداعية مثل رائد محسن يفكر بهذه المحبة ويعرف مهمته كفنان في هذا التوقيت؟
يعني أعتقد الآن في بغداد هاي العملية إحنا محصورين فقط بالمسرح الوطني لأنه مؤمن، بس يمكن في المحافظات الجنوبية، يمكن في محافظات الشمال ممكن نروح نسوي هذا التبصير.
يعني ربما ليس فقط المسرح، في تجارب بالتشكيل سيمبوزيوم اللي هو الرسم ورشة على الهواء، ممكن نحاتي، ممكن رسامين يضعون ألوان والناس تشوفهم ينفذون، كما أن المسرحين ممكن يقدمون مسرح. هل هناك جرأة أن تقدمون هكذا تجارب؟
والله حقيقة هو يفترض، يعني الجرأة موجودة، بس القضية إحنا الأساسية اللي إذا عوقت هذا المشروع هي قضية الأمان المنعدم. ليش دا أقول لك أنا محافظات الجنوب؟ محافظات الجنوب ممكن تتحقق بها هاي القضية. إحنا كان عندنا بالثمانينات سوينا قضية اسمها عربة الإبداع. عربة الإبداع متنوعة بكل تفاصيلها، يعني برقص درامي، على تشكيل، على مسرح، على شعر، مجموعة فعاليات، مجموعة من المبدعين بكل الاختصاصات يروحون يتجولون، كل واحد يقدم باختصاصه شيء من الأشياء، فبالتالي تصير وجبة دسمة متكاملة.
مع كل هذا المشهد الضاغط، لكن هناك نجاحات مميزة للمسرح العراقي في هذه الأيام على مستوى العربي ويعني الإقليمي وربما الدولي، ولا ننسى أيضا تجربة السينما العراقية مع صعوبة الظرف الحالي أيضا تقدم خطاب مدهش ينافس في مدن ومهرجانات مهمة. كيف تقرأ هذه الحالة رائد؟
حقيقة أنا أقرأ هذه الحالة من خصوصية المواطن العراقي وخصوصية التجربة العراقية. يعني إحنا يكفينا أن نقدم شيء عراقي حقيقي وصادق، هو راح يكون منتج للآخرين، فبالتالي من تجي تشاهد أنت التجربة ما شايفها ولا ممكن أن تشوفها في يوم ما، فراح تحسها تجربة مدهشة. بالإضافة لهذا، يعني اسم المسرح العراقي اسم كبير جدا بمجموعة أجيال، يعني من الخمسينات بدأ ينضج، هو بداية الأربعينات والثلاثينات، لكن بالخمسينات والستينات بدأ ينضج وبدأ يوصل الرسالة كأنه ركبة البريد، جيل يوصل لجيل، جيل يوصل لجيل.
علما هناك نزوح واضح، ترى نجوم مسرحيين سفر ترك البلد ومنذ فترة، لكن دائما هناك من يبرز بالداخل ومؤثر، وأحيانا يفاجئك شباب دون العشرين سنة يقدم شيء بدهشة وإثارة.
صحيح، أنا كان عندي تساؤل من صارت هذه الأحداث، كنت أسأل شنو نوع الجيل اللي راح يجي بالمسرح العراقي، وأنا مهموم بهاي القضية. يعني من تحس أكو أجيال عندك بالمسرح، إذا أنت متواصل ومستمر، أنت وصلت الرسالة البريدية صحيحة، وصلت انتقلت. ففاجئوني طلاب بالكلية قبل سنة سووا مهرجان بالكلية، وإذا بأروع شباب يجون يقدمون أعمال من أروع ما يكون، وهم طلاب صف رابع أطاريح، مشروع تخرج بالضبط، بس شوف الفكر اللي بيه، شوف الموهبة الكبيرة اللي بيه. فأنا ظليت أسأل مين إجاهم هذا الوعي وهذا الفكر الجميل وهذه التقنية الحلوة، يعني حتى طريقة عرض جديدة ومبتكرة.
المن لم يطلعوا على تجارب مسرحية عالمية
نهائيا، هو هذه القضية، بس هم سووا قدموا شيء جديد بالمسرح العراقي، وأعتقد هو هذا امتياز جيل الألفين فما فوق، يعني من 2000 إلى 2010 قدموا مسرح عبث عراقي. العبث العالمي موجود ما بعد الحرب العالمية الثانية، جو ذولا عادوه بصيغة عراقية، فقدموا عبث عراقي من أجمل ما يكون، تأثير هائل، يعني بحيث أنا فعلا قاعد بالصالة يعني نزلت دمعة من عيني فرحا بهذه التفصيلة. فبعد ما انتهى العرض طلبوا من عندي أن أتحدث حقيقة عن اللي شفته، فقلت هاي القضية أنه إحنا يعني يا أخي شعب، إحنا كنا سابقا هالقد ما سوقوها إلنا بالإعلام شعب حضاري وشعب، وحضارتنا بدينا نكره هذه التفصيلة، لكن الآن من نشوف فعلا تقول هذا شعب حضارة، لأنه كجينات متوارثة يطلع من لا شيء شيء. ولحد الآن ذاك اليوم شفت عرض آخر همين لطالب لا يزال بالكلية اسمه غرفة انعاش، شغل طريقة تقديم بسيطة جدا، ويشرح لك المعاناة العراقية بشكل ساخر وكوميدي، بعيدا عن البكائيات، بعيدا عن التفاصيل، بلهجة شعبية بسيطة. أجمل ما صار بالمسرح العراقي أعتقد أنا من سقوط 2003 وإلى حد الآن، أجمل ما صار أنه المسرح العراقي بدأ يبتكر هاملته الجديد ومكبثة الجديد وريتشارد ثالث الجديد العراقي. يعني أنا أعتقد هذه النصوص العالمية بكل تفاصيلها من شكسبير وانت رايح ما أعرف لوين، هذه أصبحت بالنسبة للمسرح العراقي نصوص متحفية. نحن الآن ننحت نصوصنا بدينا، نصوصنا الخاصة، لأنه واقعنا واقع، فالعملية مستمرة. والقضية لحد الآن أنا عندي شعار قديم وأرجع أكرره من ذاك الوقت بالثمانينات وبالتسعينات وبعد الألفين، صارت عندي سفرات هواية وحتى الأوروبا، رحت الألمانيا شهرين ونص سويت ورشة ويا الألمان، بس أنا عندي شعار قديم ودائما يتجدد، أقول أنا باق في العراق وسأدافع دوما عن الثقافة العراقية.
شعر جميل جدير أن نبدأ ونختم هذا الحوار جميل مع الفنان العراقي المسرحي رائد محسن.
شكرا لكم.
في الأسبوع المقبل ألتقيكم أنا نبيل الحيدري معد ومقدم برنامج حوارات مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.